بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم
الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه. أما بعد، أيها الأفاضل، في بداية هذا اللقاء أسأل الله الكريم الرحيم العفو الجواد الذي يرانا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا ونجوانا وتفضل علينا بالاجتماع في بيت من بيوته في مكان فاضل طاهر وفي زمن فاضل، أسأله أن يمن علينا بالاجتماع في جنات النعيم مع نبينا محمد بن عبد الله وولدينا ومن نحب. إن ربي سميع الدعاء. أيها الأحبة، أيها الصائمون، أيها القائمون، أيها الراكعون الساجدون، أيها المعتكفون، يا من تركتم أشغالكم وتركتم دياركم وتركتم مصالحكم ترجون رحمة الله، ترجون مغفرة الله جل في علاه، وترجون عفوه وجوده وإحسانه، أبشروا من الله جل وعلا بالخير العظيم، فهو شاكر وشكور، يعطي على القليل الكثير. ومن توفيق الله لكم أن هيأ لكم أن تأتون إلى هذا المكان وأن تسابقون مع المسابقين وأن تنافسون مع المنافسين. حديثنا الليلة عن اسم من أسماء الله جل وعلا، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. بعض الناس قد يظن أن الإحصاء أن يحفظ هذه الأسماء أو أن يعلقها في المجلس أو نحو ذلك. المراد بإحصاء أسماء الله أن يحفظ الإنسان هذه الأسماء وأن يتعبد الله جل وعلا بهذه الأسماء، يعرف معنى هذه الأسماء. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله جل وعلا خلق البشرية ليعرفوه ويعبدوه، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولا يمكن للإنسان أن يعبد الله حتى يعرف ربه جل وعلا، ومن كان بالله يعرف كان منه أخوف، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك إمام العارفين رسولنا صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالخالق، فكان أتقى الناس لربه صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا تعلم المسلم وتفقه في دين الله، وهذا هو العلم الحقيقي، أعظم العلم وأشرف العلم وأجل العلم هو العلم بالله جل وعلا، ويكون ذلك كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالكشف عن أسماء الله الحسنى، أن يكشف عن أسماء الله الحسنى، يتعلم ويتفقه في أسماء الله جل وعلا. وأركان الإيمان تعلمونها جميعا ستة. الركن الأول أن نؤمن بالله، أن نؤمن بالله العظيم، أن نؤمن بالله العزيز، أن نؤمن بالله القوي، أن نؤمن بالله الكبير، أن نؤمن بالله العظيم، أن نؤمن بالله الرؤوف الرحيم. أن نؤمن بالله السميع البصير. ولا شك أيها الأحبة أن الإنسان إذا فهم هذا المعنى فإن ذلك سيورثه من الفضائل الشيء الكثير. أذكر منها أن يمتلئ القلب من محبة الله جل وعلا الذي هو رأس العبادة وأصل العبادة وروح العبادة. لا يمكن أن يتلذذ الإنسان بقراءة القرآن ولا بالصلاة ولا بالتسبيح ولا بالتهليل إلا إذا أدرك هذا المعنى، أعني محبة الله جل وعلا. فالذي يذكر الله سبحانه وتعالى ويعلم ويعتقد ويجزم بأن الله سبحانه وتعالى يسمع ذكره ويسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم بأن الله جل وعلا يذكره، تذكروني أذكركم، فإنه سيشعر بسكينة وطمأنينة لا يعلم بها إلا معطيها وهو الله جل وعلا. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الذي يقرأ القرآن وهو يعلم بأن الله جل وعلا تكلم بهذا الكلام يتلذذ بهذا القرآن وبهذه التلاوة. الذي يقف بالصلاة ويعلم أنه يناجي ربه، والذي يسجد يعلم أنه قريب من خالقه لا يريد أن ينهض من سجوده، يتلذذ بهذا السجود وبهذه المناجات. والعبادة لها ثلاثة أركان: الركن الأول محبة الله جل وعلا، والثاني الخوف، والثالث الرجاء. وتتحقق هذه الأركان الثلاثة بمعرفة الله. إذا عرف المسلم ربه خاف خالقه جل وعلا ورجى ثوابه وأحبه سبحانه وتعالى وتوكل عليه. ومن ثمرات معرفة هذه الأسماء أن الإنسان يقوم بالطاعات ويحافظ على الطاعات ويحسن هذه الطاعة، لأنه يرى أن الله رقيب، يعلم بأن الله رقيب وأن الله سميع وأن الله بصير. أنت أيها الساجد وأيها التالي لكتاب الله وأيها المنقطع لعبادة الله، الله جل وعلا من فوق عرشه يراك ويعلم سرك ونجواك ويعلم ما في قلبك جل وعلا، وقادر على قضاء حاجاتك الدينية والدنيوية. فيسوقه هذا أو تسوق هذه المعرفة إلى أن يؤدي العبادات على أكمل وجه. وإذا علم بأن الله سميع وأنه بصير وأنه على كل شيء قدير ارتدع عن معصية الله. لو أن الواحد إذا حدثته نفسه الأمارة بالسوء والشيطان والهوى وجلس في غرفته أو سافر هنا أو هناك أو في استراحته أو في أي مكان، اجتمع النفس والشيطان والهوى، كما قال ابن القيم: إذا اجتمع نفس وشيطان وهوى أين الخلاص وكلهم عدواني. ثم تذكر بأن الله سميع وأن الله بصير وأنه جل وعلا رقيب على الأفعال، فإنه سيرتدع عن معصية الله جل وعلا. وسوف نتحدث اليوم عن اسم من أسماء الله جل وعلا وهو العفو. أسأله جل وعلا أن يعفو عنا جميعا. أيها الأحبة، إذا اجتمعت أمور توجب عفو الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى يتفضل على عباده وهو أكرم الأكرمين. فالله جل وعلا جعل أسبابا لعفوه ومغفرته سبحانه وتعالى. من منا سلم من الوقوع بالزلل والخطأ والأعمال التي عملها الإنسان سجلت عليه؟ قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالإنسان بين ناظريه وفي قلبه تقصيره في جنب الله، وأتى في مثل هذا الموسم يرجو عفو الله، يرجو مغفرته، يرجو أن الله سبحانه وتعالى يمحو السيئات ويبدلها إلى حسنات. والله سبحانه وتعالى عند ظن عبده به الذي أتى وتعبد وانكسر وخشع وخضع لله سبحانه وتعالى، لا شك أنه قريب من رحمة الله ومن مغفرة الله جل وعلا. إذا تضرع وانكسر، تأملوا معي ما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي، كل عبد يجمع هذه الصفة فإنه قريب مغفرة الله. يا عبادي، يا عبدي، إنك ما دعوتني ورجوتني، تأملوا معي، يا من ترفع يديك لله، ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما فيك ولا أبالي. يا عبدي، ما استغفرتني إلا غفرت لك. يا عبدي، لو كانت بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. الأمر الأول الدعاء والتضرع والانكسار بين يدي الله جل وعلا والرجاء. يرفع المسلم يديه ويدعو خالقه جل وعلا ويرجو رحمته ويرجو مغفرته. والثاني ينيب إلى الله جل وعلا ويستغفر من سيئاته. والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا عبدي، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. انظر أيها الأحبة إلى عظمة التوحيد. الإنسان لا يعلق قلبه إلا بالله، لا يرجو إلا الله، ولا يخشى إلا الله. إن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله، وإن أحب أحب لله سبحانه وتعالى. حياته كلها لله جل وعلا، والناس لا ينفعون ولا يضرون، والذي يجلب النفع هو الله، والذي يدفع الضر هو الله، والذي يدخل الجنة هو الله، والذي يحرم العبد عن النار هو الله. فعلق قلبك بالله جل وعلا، لا ترجو غيره. أخلص في قولك يا عبد الله، أخلص في عملك، واعلم بأن الإخلاص أمر عزيز وشاق على النفوس. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: شربت ماء زمزم للعلم فآتاني الله العلم ويا ليتني شربته للإخلاص. قل سفيان الثوري: ما جاهدت شيئا أشد علي من نيتي إنها تنازعني. فعلى المسلم أن يعلق قلبه بالله جل وعلا ويخلص في أقواله، وتكون بينه وبين الله سرائر في صدقته وفي صلاته وفي تلاوته وفي قرآنه، حتى المحبة التي يطرحها هو الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى بيده القلوب جل وعلا، وبيده كل شيء سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وإذا أحب الله عبدا نادى مناد في السماء، نادى جبريل: إن الله إن يحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يطرح له القبول في الأرض. أيها الأحبة، الله جل وعلا رؤوف رحيم، وكما جاء في الحديث: إن لله 100 رحمة أنزل رحمة يتراحم بها العباد، وادخر عنده 99 رحمة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب هذا المعنى للصحابة رضي الله عنهم، عندما أتت المرأة في السبي تبحث عن صبيها، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أترون أن هذه ملقيت ولدها في النار؟ تأمل أيها الصائم، أيها المعتكف، أيها المنكسر، قالوا: لا يا رسول الله، وهي تستطيع أن لا تلقيه. تأملوا هذا الحديث البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعبده من هذه بولده. أيها الأحبة، من رحمة الله جل وعلا بعباده أن العبد مهما أشرف على نفسه بالذنوب والسيئات ورجع وأناب إلى خالقه، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبه. بل من رحمته جل وعلا أن يبدل السيئات إلى حسنات. قال الله جل وعلا: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. في مثل هذا الموطن، هل يقدم الإنسان الرجاء أو الخوف، أو يستوي الخوف والرجاء؟ ماذا يصنع؟ تعلمون رعاكم الله أن لأهل العلم أقوال، منهم من قال ومن قال بهذا القول ما محق، قال: يستوي الخوف والرجاء، وفي حال الصحة بعض أهل العلم يقول: في حال الصحة يغلب جانب الرجاء، وفي حال المرض يغلب الخوف حتى يعمل بطاعة الله، وفي حال المرض يغلب جانب الرجاء. ومنهم من قال يغلب الرجاء، ومنهم من قال يغلب الخوف، ومنهم قالوا بحسب الإنسان، إذا رأى بحسب حاله، إذا رأى من نفسه تفريطا فإنه يغلب جانب الخوف حتى لا يقع بالأمن من مكر الله، وإذا زاد عنده الخوف ينبغي أن يغلب جانب الرجاء حتى لا يأس من رحمة الله، لأن اليأس من أكبر الكبائر، ولأن الأمن من مكر الله كذلك. فعلى الإنسان أن يجمع بين الرجاء والخوف. قال أهل العلم، قال بعض أهل العلم: وإذا كان الإنسان يؤدي الطاعة ويتقرب إلى الله جل وعلا فعليه أن يغلب جانب الرجاء ويحسن الأرض أو يحسن الظن برب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. ونحن في ليلة وترية وفي آخر أيام رمضان اجتمعنا في أطهر بقعة منكم كما أشرت، من سافر إلى بلده يريد مضاعفة الحسنات، لأن بعض أهل العلم وهو قول عند الحنابلة والشافعية والمالكية يرون أن جميع الأعمال في مكة تضاعف. والصلاة في هذا المسجد 100,000 صلاة، أتى الإنسان يريد ما عند الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى يقول يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فمن في المسجد من يعلم من في قلوبهم إلا الله؟ من يعلم حاجات البشر في هذا المسجد وفي غيره إلا الله؟ من يقضي الحاجات؟ من يكفر السيئات؟ من يرفع الدرجات؟ أيها الصائم، أيها المعتكف، اعلم علم اليقين بأن الله أرحم بك من نفسك. ألح على الله، ألح على الله جل وعلا وتضرع إليه سبحانه وتعالى، وكلك أمل بأن الله يستجيب دعاك. بل قال أهل العلم من شروط إجابة الدعاء اليقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فالله عفو لما قالت عائشة يا رسول الله، كما جاء في سنن الترمذي وصححه الألباني، يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال قولي. انظر إلى هذه الوصية من الشفيق الرحيم صلوات ربي وسلامه عليه لأحب الناس إليه، وهو حريص على جميع أمته صلوات ربي وسلامه عليه، جمع على هذه الكلمات. قالت قولي، أنا أريد منك يا عبد الله، وأنت تتلفظ بهذه الكلمة وأنت تقول اللهم إنك عفو، تستشعر هذا المعنى بأن الله عفو. قلها في سجودك، قلها في هذه الأيام الباقية، قل اللهم إنك عفو عفو تحب العفو فاعف عني. أتدري ماذا يحصل لك عبد الله؟ يمسح الله السيئات، يمسح السيئات، يعفو عنها، يزيلها، يصفح عنها، وليس لها أثر، بل تبدل إلى حسنات. وأنت بين يدي الله ألح على الله يا عبد الله، قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أسألك يا الله أن تعفو عني وتناجيه بأسمائه، يا سميع يا بصير يا لطيف يا رحيم يا رحمن يا ودود. هذه الأسماء يا أخوان لابد أن ننطق بها بقلوبنا قبل ألسنتنا، نتكلم بهذه الكلمات ونستشعر هذه المعاني. فالله جل وعلا يرانا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا ونجوانا. لا نجاة لأحد من البشر إذا لم يعفو عنه المولى جل في علاه. لا نجاة لأحد ولا لسلامة لبشر مهما عمل من الطاعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله، ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا تداركني الله برحمته. فمهما عملت من طاعة، مهما فعلت يا عبد الله، تعلق برحمة الله وتعلق بعفو الله، واعلم بأنه كريم وأنه رحيم، لا يخيب من دعاه ولا يخيب من رجاه. أحسن الظن به واعزم في المسألة. لا يردك الله جل وعلا. أمرك بالدعاء ووعدك بالإجابة، وهو أصدق القائلين: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. يسمع هذه الكلام، يسمع هذه الكلمة، قيل الإمام أحمد: كم بيننا وبين عرش الرحمن؟ قال: دعوة مستجابة. إذا قلت: يا الله سمعك الله، أيها المريض، أيها المهموم، أيها المحزون، أيها المقهور، أيها المظلوم، ارجأ إلى الله جل في علاه واعلم بأنه القوي، أنه العزيز، اطمئن. رسولنا صلى الله عليه وسلم كان في الغار، هنا في غار ثور، وقد طرد من مكة وجعلوا جعلا لمن يأتي به حيا أو ميتا ويبحث عنه القوم حتى وصلوا إلى الغار، لكنه يعرف الله، يعرف بأن الله القوي وأنه السميع وأنه العظيم وأنه الجبار وأنه القهار وأنه من توكل عليه كفاه. قال أبو بكر خشية على النبي صلوات ربي وسلامه عليه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لأبصرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ هذا اللي نريد، هذه المعاني. قال: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، أنت يا عبد الله توكل على الله، ومن توكل على الله كفاه. موسى عليه السلام يطرده فرعون والبحر أمامه، وأتى فرعون بجيش ليس له نهاية، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى: إن لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فالمؤمن معه الخالق جل في علاه. إذن أنت تنادي ربك، تعرف على أسماء الله. أتمنى من كل شخص يستمع إلى كلامي أن يأخذ كتابا يشرح أسماء الله الحسنى ويجعله في بيته مع زوجته وأولاده، يأخذ في كل يوم أو في كل أسبوع اسما من أسماء الله جل وعلا. يا أخوان، لابد الإنسان أن يتعرف على الله، يجد للعبادة طعما آخر، يجد نوعا آخر للحياة، نتعرف على خالقنا سبحانه وتعالى حتى في جميع إذا توكل على الإنسان يتوكل توكل حقيقي. إذا عرف لا يمكن أن يتوكل توكل حقيقي إلا إذا عرف خالقه جل وعلا بأنه القوي وأنه العظيم وأنه الجبار وأنه القهار. إبراهيم عليه السلام قال كلمة واحدة بيقين، قالها بقلب قبل لسانه، عندما ألقي في النار قال: حسبي الله ونعم الوكيل. قال الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بقي دقائق من الوقت، وقصدت أن أتحدث عن سبب من أسباب عفو الله، وهو العفو عن العباد. العفو عن العباد، أنا أخاطب كل شخص بعينه وأرجو من الله ثم منه أن يعقد العزم الليلة أن يتعامل مع الله ولا يتعامل مع البشر. أنت تقول في دعائك: اللهم إنك عفو تحب العفو. علمت أن الله يحب العفو، لماذا لا تفعل الذي يحبه الله؟ علمت واعتقدت بأن الله يحب العفو ويحب العافين. عبد الله، لماذا لا تفعل ما يحبه الله؟ نرى التقاطع والتهاجر والتدابر بين الأقارب، ربما بين الأخوان، ربما بين الجيران، ربما بين الزملاء في العمل. انظر الخلافات والشقاقات بين الزوجين وبين الأخوان، بين الخال وبين هذا يهجر خاله وهذا يهجر عمه، وهكذا بسبب الدنيا وبسبب الشيطان. لعلي أن تمكن تشير أهم الأسباب التي تجعلنا نتقاطع ونتهاجر. أنا أقول: يا من تدعو بهذا الدعاء وتقول: اللهم إنك عفو تحب العفو، اعفو من أجل الله، اعفو من أجل الله، واعلم أن الجزاء من جنس العمل يوم القيامة، لأن الله علم عن عفوك في هذه الليلة وفي غيرها. إذا قلت لشخص أساء إليك وظلمك واعتدى عليك: اللهم إني عفوت عنه لوجهك يا الله، اعلم بأن هذا من سبب عفو الله عنك. الله جل وعلا قال عن أهل الجنة، عن صفات أهل الجنة: نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نعم اكظم غيظك واعف عن الناس لأجل الله جل وعلا. وتأمل معي عبد الله، يا من تعفو لأجل الله، أنا أعرف أنك إذا أمرت إلى الشخص أو إلى الخطيئة لن تعفو، لكن إذا نظرت إلى أن الله طلب منك هذا وأن الله رتب الأجور العظيمة يكفي يا عبد الله، يكفي يا عبد الله أيها الصائم أيها القائم أيها المعتكف، أنك إذا عفوت عن شخص أساء إليك أن أجرك يقع على الله، والعطية على قدر معطيها. يقول الله جل وعلا فمن عفا وأصلح، فمن عفا وأصلح فأجره على من؟ على الله، والعطية على قدر معطيها. يعطيك الله جل وعلا يوم القيامة عطاء يدخلك به الجنة. نعم يا عبد الله من أجل الله، الله يحبك إذا عفيت من أجله، ويعطيك يوم القيامة عطاء لا حصر له ولا عد. عبد الله لا يمكن أن تطيب الحياة، لا يمكن الإنسان يتلذذ بالحياة إلا إذا سلم قلبه. تأملوا معي، لا يتنعم الإنسان لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا سلم قلبه. قد يقول قال كيف الله جل وعلا حتى قال من نعيم أهل الجنة حتى يتنعمون حتى يكمل نعيمهم، قال عنهم ونزعنا ما في صدورهم من غل، لأن النعيم لا يكتمل. الآن اللي في القلب غل وحقد وحسد لا يمكن يتنعم. ألا تريد عبد الله أن تكون من خيرة الخلق من خيرة الناس؟ قالوا يا رسول الله، يا رسول الله من أفضل الناس؟ من هم أفضل الناس؟ انظروا إلى هذا الجواب من حبيبنا صلى الله عليه وسلم، قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. عبد الله هل سلم قلبك من هذه الأمراض البغي والغل والحسد؟ أمراض يا أخوان، الإنسان إذا وقع بذنب بجارحة من جوارحه تألم، وهذا أمر محمود، لكن ذنوب القلوب أشد. هذا الكبر والحسد والغل والحقد هذه كبائر من كبائر الذنوب، لا يتنعم الإنسان حتى بطاعته إلا إذا سلم قلبه. أسلم الناس صدرا هو رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. تأسى بحبيبك، تقول عائشة رضي الله عنها من تصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، وكان يقابل الإساءة بالإحسان صلوات ربي وسلامه عليه. أنا أريد أن كل واحد منا يا أيها الأحبة يتعامل مع الله جل وعلا وهو يقول اللهم إنك عفو تحب العفو، يقول وسيجد طعما ولذة لله جل وعلا. ثم هذه الأذية عبد الله التي أتتك هي قدر من الله، الله جل وعلا قدر عليك أن هذا الإنسان يؤذيك ويتكلم بك، أو أن هذه المظلمة تقع عليك. ارضى بقضاء الله جل وعلا وقدره وسلم بقدر، بل عليك أن تقابل هذه الإساءة بالإحسان استجابة لأمر الله، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذا نتعامل مع من؟ مع الله جل وعلا، وأن نعفو عن الناس. ولا يسمع الإنسان، لا يستمع إذا جاءه شخص يتحدث عن فلان، النبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول لا يدخل الجنة كما في الصحيحين قتات، والقتات هو النمام، هذا اللي يسعى وينقل الكلام بين الناس ويفسد القلوب، لا نستمع لكلامه. والشيطان أيها الأحبة هدف من أهدافه أن يفرق الناس. إن الشيطان كما جاء في صحيح، إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي في التحريش فيما بينهم. الشيطان يدخل بين الإمام والمؤذن، يدخل بين الزوج وزوجته، يدخل الناس اللي بالصف الأول واللي بالصف الثاني، ويدخل على سان يفسد عليهم العبادة. الشيطان عادنا الله وإياكم من، أمرنا الله جل وعلا حتى في حوارنا وكلامنا أن نتحدث بأحسن العبارات، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. إذن أيها الحبيب أيها المبارك، في نهاية هذا الشهر الكريم من أجل الله من أجل الخالق سبحانه وتعالى، أصدر عفوا عاما لمن أخطأ بحقك من الأقارب ولا باعد من أجل الله جل وعلا، ويقع أجرك على خالقك سبحانه وتعالى، وأنت تردد وتقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أشهدك يا الله أنني عفوت عن جميع من أخطأ بحقي لك يا الله، اللهم اعف عني وسامحني، وهكذا. وينتصر الإنسان على نفسه، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. واعلم بأن العفو ليس ضعف كما يعتقده بعض الناس. أبطل نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الشبهة وقال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فالعفو عزة في الدنيا وفي الآخرة. إذا انتصر الإنسان على نفسه فهو هذه شجاعة وهذه قوة وهذه ثقة بالله جل وعلا، ثم ثقة بالنفس. رسولنا وحبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم في معركة أحد يسلت الدم من وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولما جاءه ملك الجبال قال تريد أن أطبق عليهم الأخشبين؟ قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. فعلينا أيها الأحبة ونحن نسأل الله أن يعفو عنا أن نعفو عباد الله. من أراد أن يعفو عنه من أسباب عفو الله أن تعفو عن عباد الله. اللهم يا حي يا قيوم، يا عفو يا كريم يا سميع يا بصير يا لطيف، يا من ترانا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا، يا من استويت على عرشك استواء يليق بجلالك، نسألك ونحن في بيت من بيوتك، نسألك في هذه الساعة، نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعفو عنا جميعا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو جواد كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعتق رقابنا والدينا من النار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الفردوس الأعلى، نسألك الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك أن تختم لنا هذا الشهر بغفرانك وبرحمتك ورضوانك. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تفرج هم المهمومين وأن تقضي الدين عن المدينين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، نحن وجميع المسلمين، ونحن بأمن وأمان وصحة وسلامة يا رب العالمين. احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا. من أراد بلادنا أو سائر بلاد المسلمين بسوء اللهم فأشغله بنفسه، اجعل يا رب كيده في نحره وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. يا رب، يا من ترانا وتسمع كلامنا، يا من جمعتنا في بيتك، نسألك برحمتك أن تجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.